تحية من إذاعة لبنان الحر. نحن وياكم رح نبدأ النشرة العلمية لهالأسبوع. بداية بدي أوجه تحية كتير كبيرة لزميلتنا رانيا غصيبة، نتمنى حضورها بأسرع وقت ممكن، بتمنى لها الخير. أيضا التحية للمخرج بيتر شاهين اللي راح يرافقنا اليوم بالنشرة العلمية. نبدأ مع العناوين. المخدرات مع البروفيسور وديعة أميوني. دراسة بتحسم جدل فعالية الأجسام المضادة ضد متغيرات كورونا. أمريكا عم بتجيز الاستخدام الطارئ لعقار أكتمرا لعلاج كورونا. البحث عن حياة خارج الأرض دراسة مخيبة للأمال. تحية لكل مستمعينا، نحن وياكم رح نبدأ النشرة العلمية بمقابلة خاصة مع البروفيسور وديعة أميوني. بالطبع إذا بدنا نعطي قيمة لهالحلقة، وجود البروفيسور معنا خاصة وأنه نحن عم نخصص هالحلقة بالنهار اللي خصص عالميا لمكافحة المخدرات، وهو كان ب 26 حزيران يعني من يومين. بقى عشان هيك يمكن مع كل المشاكل اللي حوالينا في مشكلة كبيرة، أوقات ما مننتبه لمشاكلنا اللي هي غير اليومية، بس مشكلة المخدرات مشكلة كتير كبيرة ولازم ننتبه أكتر وأكتر، ولازم نعرف عم تتطور للأسوأ مش عم تتطور للأحسن، وهذا الشيء اللي بيخلينا نركز بكل برامجنا وخاصة بالنشرة العلمية حول مكافحة أو كيف السبيل لنقدر نطلع من هالمشكلة هيدي. بروفيسور وديعة أميوني، أنا بدي حييك وأنت موجودة معنا، وأنت باحثة وأستاذة جامعية وعندك يمكن خبرة طويلة بموضوع مكافحة المخدرات. إذا بتسمحي لي بس بحب أقول أنه قبل 34 سنة دشنت الأمم المتحدة يوم دولي لمكافحة تعاطي المخدرات وكمان الإتجار غير المشروع فيها، بهدف التعاون من أجل مبدئيا كوكب خالي من الإدمان. واليوم العالمي بيصادف 26 حزيران مثل ما قلنا، كان من كم يوم، من يومين، وبيهدف لتحقيق عالم خالي من تعاطي المخدرات. هيدا اللي نحن كلنا بنطمح له. بروفيسور أهلا وسهلا فيكي، بركي منغوص شوي نحن وياكي بالوقت المسموح لنا لنشوف هالإدمان على مادة يمكن الإنسان عم بعيش كرمالها. في بعض الناس بعيشوا كرمال هالمواد اللي بياخدوها، وهون طبعا مدخل بموضوع المخدرات. الكلمة لإلك.
شكرا لإلك سيد فادي. الحقيقة أنا الخبرة بمسألة الإدمان يمكن عم بكتسبها وعم بشتغل فيها مع جمعية جاد شبيبة ضد المخدرات، تتعلق أكثر شيء يمكن كمان بإدمان الإنترنت والإدمان الإلكتروني بشكل عام. إنما اكتسبنا خبرة من أستاذ جوزيف حوات رئيس الجمعية يعطيه العافية، اللي هو ناشط بهيدا المجال ونحن متطوعين معه وحده دايما. الحقيقة مشكلة المخدرات بلبنان هي عم بتزيد، مثل ما حضرتك قلت عم تتطور بالشكل السلبي، وهلأ بنحكي بالأرقام الإحصائية.
أكيد أكيد.
إلى اليوم العالمي للمخدرات، هو اليوم اللي أقرته الأمم المتحدة بموجب قرار 42 على 112، وكان سنة 1987، وهو اليوم الدولي لمكافحة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها. والهدف هو مثل ما قلت حضرتك أنه نوصل لمجتمع أو يعني مجتمعات خالية تماما من المخدرات. والحقيقة جمعية جاد نظمت لقاء ومؤتمر وطني بنهار الخميس الماضي 24 حزيران بوزارة الاتصالات، وهون نشكر معالي وزير الاتصالات الأستاذ طلال الحوات المهندس يلي ساعدنا بهيدا التنظيم وهيدا اللقاء، وفتح الوزارة لجمعية جاد، وكان اللقاء بوجود وزيرة المهجرين دكتور شريم ووزير الصناعة أستاذ حفظ الله وممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية، ووضعنا التوصيات يعني على مستوى الدولة اللبنانية وكل المعنيين والأجهزة كيف ممكن أنه نتخلص من آفة المخدرات، والبحث يطلع عليها هي موجودة أكيد أونلاين بمختلف يعني الصحف الإلكترونية.
نعم.
لح أحيي بشوية أرقام.
تحبي قبل ما نوصل للأرقام نمشي شوي بموضوع علميا، لأنه تعرفي نحن بنشرة علمية، نحكي ما هو المخدر؟
المخدر هو مادة كيميائية يستخدمها الإنسان وبتأثر على خلايا الدماغ، على الجهاز العصبي، وهذا الشيء أكيد بيأثر على سلوكه النفسي وصحته البيولوجية بذات الوقت. الإدمان على المخدر هو اعتياد مرضي لسلوك أو مادة معينة، يعني حتى المخدر ممكن يكون أو تخدير الدماغ ممكن يكون عن طريق ممارسة سلوك معين. وأنا للحقيقة بميز هون بمفهوم الإدمان بين إدمان سلوكي أو سيكولوجي أو إدمان مادي وبيولوجي. الإدمان السلوكي هو إدمان له علاقة بالسلوك الاجتماعي، عادة تصبح هاجسا مثلا لتوفير الراحة والسعادة، إنما سعادة مزيفة. وعندنا عدة أنواع من الإدمان السلوكي، أهمها واللي عم نشتغل عليها بجمعية جاد إدمان الإنترنت، الإدمان على التسوق، إدمان على القمار، على الألعاب الإلكترونية، الجنس السيبراني، الإدمان على العمل، على الدين إلى حد التعصب، والإدمان على العواطف. كان إدمان البيولوجي يلي هو استخدام مادة معينة بتأثر على جسد الفرد وتساعده الفيزيولوجي، وكذلك هون الإنسان بيروح عليها حتى يلاقي نوع من السعادة المزيفة نتيجة ضغوطات أو ظروف حياتي معينة، مثل إدمان الكحول، الإدمان على المهدئات الأدوية. يعني من هون وزارة الصحة صارت ممنوع تعطي الصيدليات، فرضت على الصيدليات من كذا سنة يعني ممنوع تعطي دواء له علاقة بمهدئات الأعصاب إلا ما يكون في بريسكريبشن وتحتفظ فيها. في الإدمان على المنشطات وعلى المخدرات على أنواعها وأرجيلة وسجائر.
بروفيسور إذا يعني نعم، يعني في عنا عدة أنواع من المخدرات، يعني من المنشطات، من المهدئات، ومن كمان اللي بعرفه المهلوسات. فينا هيك صحيح نفصل بيناتهم شوي، لأنه ما بعرف مجتمعنا أي فئة عم بيكون حاضر عليها أكتر.
هلأ بالنسبة لأكتر أنواع التعاطي اللي موجود بلبنان هو تعاطي الحشيش، وتعاطي الحشيش هو بيخلي الإنسان مرتخي وبيخليه يكون هيك حاسس حاله feeling high مثل ما بيقولوا، بحس حاله طاير، وهيدا الشعور بياخده أول مرة لما هو بيتعاطى السيجارة. وبيصير كل مرة لما يتعاطاها هيدا ردة الفعل وتفاعل الجهاز العصبي والدماغ مع هالمادة هيدي بيبلش يخف، مثل حيلا شيء نحن بنستخدمه مثلا مثل أدوية بعد فترة طويلة بأن الحكيم لازم نغير جسمك أخذ على الدواء أو جسمك أخذ على الدواء بنغير حتى يتفعل. فتعاطي الحشيش هيدا بصير يزيد مع الوقت حتى ياخد نفس الشعور اللي أخده أول مرة، وبالتالي بصير بينتقل بصير يتعاطى كتير وبصير يرتخي كتير، فبينتقل لمادة الكوكايين. الكوكايين بيشتغل كمنبه، بخلي الواحد مركز أكثر، واعي أكثر، ذهنه حاضر أكثر، وبالتالي مثل بفيقه بوعيه يلي بيتعاطى حشيش ردة فعل عكسية، فبيروح على الكوكايين. وبعد الكوكايين بيرجع بيروح بينتقل على الهيروين يلي بتعمل له هاليسيناسيون يلي كذا، ومادة الماريوانا يلي هي بيشرعوها ببعض البلدين ولكن بيشيلوا منها المادة السامة، مادة السيبيدي وغيره. فبالتالي بتكون ما بتضر قد ما بتضر مثل ما تعاطي الماريوانا الخام، إذا بدك يلي فيها نوع من المواد المهلوسة، بالإضافة إلى سالبيا حبوب الكبتاجون حتى كمان تعطي إنرجي بيخدوها أكثر بالسهرات. بس رح أختصر لك هون، خليني أحكي لحظة، المخدرات والإدمان هو عملية الإدمان بيصير الدماغ يفرز مادة الدوبامين اللي هي مسؤولة عن السعادة، وهذه سعادة بتكون أنية ومزيفة، فبالتالي بيصير الإنسان مشان هيك يدمن أكثر وبده يتعاطى أكثر، والمواد بيصير يخدها بشكل أكبر. بس هذا الشيء بيعبر عن مشكلة نفسية هي بتخلي الإنسان يروح على المخدرات أو تجارب سيئة ممكن تخليه يصير عنده مشكلة نفسية عن طريق معشر السوق، رفاق السوق أو المروجين يتلقطوا بشباب والصبايا مراهقين وغيرهم.
بروفيسور، يعني هلا كل ادمان وله مراحل، يعني واذا فينا مش بسهوله الانسان ممكن يصير مدمن، بس بنفس الوقت مغريات الادمان كثيره. فينا نحكي شوي عن مراحل الادمان على المخدرات؟
يعني مثل ما اختصرت لك اياها قبل شوي، كيف ببلش الواحد من ماده الحشيش لماده الكوكايين، بيروح للهيروين، بيروح بعدين يعني شو بدك اقوى واقسى من ماده الهيروين.
كلها موجوده عنا؟
كلها موجوده عنا للاسف، لبل في اشياء كمان ادويه موجوده بالصيدليات اللي بيستخدموها، مثلا ابر البنج اللي بيستعملوها على الحيوانات مشان يعملوا لهم عمليات معينه، وحيوانات ضخمه مثلا بيشتروها وهي رخيصه، والشباب بيتعاطوها مشان حتى ياخذوا هالشعور التخدير يلي عندهم. للأسف يعني بيطمعوا عينينا أيام. أنا شخصيا لما بكون عم بقرأ بعض التقارير وبعض الحالات فعلا بنقهر على شبابنا، على هالجيل الشاب يلي لازم يكون هو جيل منتج، مش عم بيتحدر ويضيع يعني تضر حاله نفسيا وجسديا. يمكن في بعض بيموت نتيجة أوفردوز، يعني ياما في أشخاص بيموتوا نتيجة عيار ما بيعودوا يجوا قديش عم ياخدوا مخدر، فبالتالي بيتوفوا. والأهم من هيك، الصغار يلي عمرهم بين 13 و15 سنة عم بتعاطوا مخدرات صاروا بلبنان بنسبة 5%. الإناث مثل الذكور أو بالأحرى أقل عددا، ولكن عم بيزيد عددهم بالنسبة لأبل. والمراهقين مثل متوسطي العمر، مثل المتقدمين شوي بالعمر بالثلاثينات وبالأربعينات، المخدرات عم تكون يعني منتشرة بشكل ما مقبول، وبالتالي عم تضرب مجتمعنا. يعني نحن مع مين منتكل؟ عم نتكل على جيل الشباب طالع يلي هو بده يبني وطن، يلي هو عم يحلم بوطن.
بس شو بس بروفيسور، يعني هالقد يعني اسباب الادمان على المخدر بشكل عام، هلا مش عم نقول بس المنشطات والمهدئات والمهلوسات، حتى كمان الادمان على كنت مثل ما تفضلتي وقلتي من شوي الانترنت، كل وسائل التواصل الاجتماعي اسم الله، يعني مثل ما بيقولوا فاتحة كتير بهذا، ناشطين بهذا الموضوع. بس أنا السؤال بدي أسأله، الشاب أو الصبية تتوصل لمرحلة المخدر أو الإدمان، شو ليش بدها توصل لهالمرحله؟ بعرف انا اوقات العامل الاجتماعي يمكن بيلعب دوره. طب اوقات عم نشوف اعداد ببيوت من لن عايزه، لن فقيره، حاصله على كل شيء، حتى حاصله على السعاده، حتى حاصله على يعني الاشياء البديهيه اللي بيعيش الانسان فيها وبينبسط فيها وبيعمل اللي بده اياه، ليه بده يتجه صوب المخدر؟
سؤال كتير حلو. أسباب الإدمان هي كتيرة، أكيد العازل، الفقر، القهر، سوء التربية، الشخصية السايكوباث، الشخصيات اللي هي ضعيفة بتتأثر بغيرها، رفاق السوق، كل العوامل ممكن تؤدي إلى الإدمان، بالإضافة إلى عوامل وراثية وعوامل بيولوجية طبية. مثلا العوامل الوراثية اللي حاعطيك هيك مثل صغير بدراسة كنت عم بقريها من سنة، انه اليوم باخر الاكتشافات انه الولد لما بيخلق بذاكرة اجداده الى يمكن 10 أو 11 جيل لورا، بيخلق بذاكرة وتجارب اجداده يلي سبقوه، وبالتالي بيحمل مآسيهم وسعادتهم وتكبراتهم وتجاربهم، وبتطبع مينيموم 50% من شخصيته. فبالتالي العوامل الوراثية لها علاقة، فالاهل يلي تعاطوا او كانوا يتعاطوا في احتمال كتير كبير انه ولادهم يتعاطوا هالادمان هيدا
من دون ما يدفعون عليها، او من دون ما يعني هي موجوده بدخلهم.
صح. كيف انه مثلا عملوا دراسه بزمانات اخذوا ولدين مجرمين مثلا من اهلهم وربوهم ببيئه كتير حسنه وكتير جيده وكتير فيها مبادئ دينيه واخلاقيه، باقل فرصه المجرم يحس انه قادر يقتل فيها كان عنده ميل للعنف وللقتل.
طيب.
فبالتالي في شيء بيخلق معنا موجود بالدي ان اي.
صحيح، هيدا احتمال، والاحتمال الاخر
مثل عيون اهلنا وشكلنا،
أوكي.
جزء منه وشكل اهلنا، كذلك شخصيتنا وسلوكياتنا. جزء منها هي بنبقى متوارثينها، والباقي اكيد بيبقى نتيجه تفاعلات وتربيه وبيئه اجتماعيه الى اخره. عندنا اسباب بيولوجيه وطبيه، مثلا في اشخاص هن باي بولر، والمخدرات كمان بتزيد هيدي المشكلة عندهم، أو سكيزوفرينيك، أو بيبقوا أنتي سوشيال، أو بيبقوا بوردر لاين. يعني هودي أشخاص بيبقى عندهم ميل أو ضعاف تجاه المخدرات. وانس ذي ستارت دغري بس يبلشوا بيصير يزيد هالمرض عندهم، وبالتالي بيصير أخطر عليهم وعلى الجماعة اللي عايشين فيها. عندنا أسباب اجتماعية لها علاقة بالتربية، بالبيئة، بالعاطفي، بنوع الهروب من المشاكل. في شيء له علاقة بالفراغ، مثل ما حكينا، شخصية ما عندها وعي ذاتي وقيمي لحالها، فبيأذوا حالهم. وفي ناس عندهم شخصية ضعيفة، ضعف القيم الدينية كمان. فادي القيم الدينية لما بتضعف، الأخلاق بتضعف، الممارسات الأخلاقية بتضعف، وبالتالي بخلي الإنسان يروح على المخدرات. وإذا بدنا نحكي بشكل عام، الحروب والضغوطات السياسية، البطالة، مثل ما عم بيصير عندنا بلبنان.
بس تسمحي لي بروفيسور، أنه هالضغط تنحسب، خليني أقول اليوم أكثر نسبة ضغط اقتصادي ونفسي واجتماعي ويعني إذا يعني اليوم اللي اليوم الناس عم بتفش خلق ببعض، اليوم عم بحكي اليوم نهار التنين عم بفشوا خلقهم ببعضهم، هن بحالة هستيرية. بس مش كل الناس راح تتجه للمخدر لتطلع من هالواقع.
أكيد يعني نحن لما بنحكي هيك عم نحكي عن الإدمان مش عن التعاطي. وفي فرق عن الإدمان، في عنا نسبة 4-5% حسب دراسات الأمم المتحدة هن أشخاص مدمنين، و96% هن أصحاء. لما بنحكي عن فئة، يعني إن شاء الله يكون في عندي 1000 شخص بالقرية وشخص واحد مدمن، هذا الشخص بده يشكل خطر على 1000. كمان الضغوطات اللي عم بيتعرض، يعني المخدرات هو بياخذوا الإنسان نوع من هروب. وللأسف أنه بلبنان عم بيصير فيه ترويج، والناس اللي متناولة صارت المخدرات، وبالتالي عم تتعاطاها بشكل كبير. معظم الملفات الموجودة بالمحاكم الجنائية والحالات القتل والعنف والسرقات، معظمها هي خلفيتها تعاطي مخدرات. فبالتالي برجع بقول لك، يمكن مش بالعدد، ولكن اكيد تعاطي المخدرات هو خطر على المجتمع. وفي عنا اشخاص
يعني
عم بيتعاطوا. الادمان اكيد نسبه قليله، ولكن في تعاطي بشكل كبير.
نعم.
لما بقول لك انه الاولاد يلي هم عمرهم بين 13 و15 سنه بالمدارس الخاصه والرسميه حسب احصاء صار بوزارة الصحة عام 2017، 4.7% من هالطلاب بهالعمر عم بيتعاطوا مخدرات، معناتها اللي في المنطقة نقص الخطر.
عم نحكي بمدرسة.
يتم توقيف أكثر من 15,000 شخص بين 2017 و2020. كذلك هيدا بيقول إنه لا، نحن منا بألف خير. لما بصير حوالي 12,000 محضر عدلي بين 2017 و2020، معناتها في تعاطي مخدرات. يمكن ما يكونوا مبينين عليك، يمكن مش مبينين علينا، ولكن الأعداد عم بتزيد، ولازم نحن ننتبه لهذا الشيء. بس هون بحب شيء، إنه مشكلة المخدرات فهي موجودة بكل المجتمعات، إن كان فيها ضغوطات سياسية أو ما فيها، فيها ضغوطات اقتصادية أم ما فيها، إذا طبقة فقيرة أم طبقة غنية، تختلف الأسباب أو التواعي أو يعني الشيء اللي بخليك إنه تتعاطى، ولكن هي موجودة بكل الفئات بكل الأعمار. بس بحب أكد هون إنه لبنان، إنه صحيح هلأ بهالأزمة زادت نسبة التعاطي، وصار في خلط مسألة تشريع زراعة الكنبة بالهندي، ومسألة إنه صار مشرع الحشيش بلبنان، اختلطت عن بعض الناس هالأمور. ولكن لبنان هو عنده وجه ديني، عنده وجه حضاري، عنده وجه ثقافي، عنده وجه، بس مثل كل المجتمعات مثل ما قلت لك، لو كان 4% من الأشخاص عم بيتعاطوا ونسبة الإدمان أقل بكتير، برجع كرر، ولكن هودي بشكله خطر على المجتمع. هو ما بتنهيهم، لأنه مش من قيمنا اللبنانية، مش من ثقافتنا اللبنانية، من حضارتنا وأخلاقياتنا.
بروفيسور، سلوكيات اللي بدل على الإدمان، يعني الشخص المدمن هل هناك سلوكيات معينة ممكن أنا أو ممكن الأهل أو ممكن أي إنسان آخر يقدر تبين قدامه للشخص لحتى يعرف أنه هالشخص مدمن أم لا؟
طبعا طبعا. جمعية نحن بجمعية جاد شديدة ضد المخدرات كتير منعمل لقاءات توعية، لبل يعني إحدى الأهداف الأساسية لجمعية جاد هو توعية الأفراد من مخاطر الإدمان وتوعية الأهل خاصة والشباب والصبايا كيف يقدروا يتعرفوا على شخص إذا كان مدمن أم لا وشو لازم يعملوا حتى يساعدوا. في عنا عوارض معينة، يعني الشخص بس يصير منعزل يطلع من جروب أصحابه أو منعزل عن أهله ضمن إطار المنزل كمان، هو معناته في عنده شيء يعني مش مزبوط. لما بدل قاعد بغرفته، لما بتشوف بالبيت أو بغرفته بالأحرى أدوات يمكن هي ما لازم تكون، مثل ملعى، مثل تنك بيبسي، مثل شيء محروق، مثل دخان على الأرض، أو حتى ريحة، يعني المخدرات كمان ريحتها بتختلف عن ريحة الدخان. بيبقى مثلا هيدا الشخص دايما عنده نوع من التعاسة، حاسس حاله بالإحباط لأنه المخدر بيخبط الجسم، يعني بيطلعك هاي مثل الكحول، تطلع بعدين بس تروح مفعول هالنيكي هيدي بيقشط الإنسان.
طيب تسمحي لي،
بيحس حاله very down.
تسمحي لي بسؤال هون هيك ولفت لي نفت لي نظري المخرج على عليه ومازال عم تحكي بهذا الموضوع. في ناس بحسوا أوقات حالهم عندهم طاقة خارقة، زكا غير طبيعي، أو قادرين يسيطروا على وضعهم، عندهم طاقة، يعني هيدي الطاقة اللي مش معودين عليها، بتصير بتحسي أنه عندهم طاقة خارقة. هذا شيء نفسي أم شيء له علاقة بالإدمان أو المواد المخدرة؟
أكيد، لا أكيد له علاقة بالمواد. ما حكينا قبل شوي مثل الكوكايين، مثل الكبتاجون، هيدي في كتير مواد بتعطي، يعني كيف يلي بياخد منشطات بالرياضة تيقدر جسمه يعطي أكثر، وهذا يعاقب عليها القانون على فكرة دوليا، يعني فبيكون هيدي المادة مثلا بتفوت بالجسم بتعطيك طاقة، يعني بتعطيك وعي، بتشتغل على مزاجك وهرموناتك وخلاياك والجهاز العصبي، فبالتالي بتكون مثل منبه وبيصير في قوة أكثر من العادي عندك.
نعم.
وهذا شيء أكيد، مثل ما في مواد بتخلي واحد مخدر يعني، أو بيفوت بالهلوسيناسيون، أو يعني بيعمل نوبة ضحك أو إلى آخره.
نعم. طيب بروفيسور،
هنا في كتير عنا عوارض إذا بتحب نكمل، إنه مثلا بيقعد أوقات طويلة لوحده، ما بيمارس هواياته، الولد، هيدا الأهالي لازم ينتبهوا لهالشيء، بيبقى في مشاكل ما بتفرق معه، يعني كأنه ما في شيء صاير، يعني بيصير بيتراجع بالمدرسة، هيدا أهم مؤشر بالمدرسة أو بالجامعة. أنا بعرف أشخاص كانوا مثلا كتير شاطرين بالمدرسة أو بالجامعة، وصلوا لمحل إنه يسقطوا. ليش؟ لأنه كانوا فاتوا بعالم المخدرات للأسف، والأهل ما عندهم معرفة بهيدا الشيء.
نعم.
بالإضافة لصعوبة النوم وصعوبة الاختلاط،
هو كله ببين يعني.
ايه طبعا من الاحمرار بالعين، البب الواسع، نشاف البشرة، اصفرار البشرة، ضعف المناعة. هيدا معناتها صار متقدم بمسألة المخدرات. لما شو بشرته ناشفة، لما بياكل حلو بشكل كتير كبير، سكر فجأة مثلا، بيقوم بالليل بده ياكل أكل أو بده ياكل أشياء بيطلب سكر، فهيدا لازم تعرف الأم أو لازم يعرف البي إنه هو في علامة استفهام. فبالتالي المفروض يكون هالقد عندهم وعي ويشتغلوا على حالهم، الأهل يسمعوا محاضرات، لقاءات، يجوا على جمعية جاد مثلا، متحف بحبوب، في كتير يعني مسار توعوي ضمن إطار المتحف، وهذا شيء يعني دايما منشتغل عليه ونجيب طلاب يعني على المتحف، نوعيهم كطلاب وكأهالي كمان. فلازم يقروا، لازم يبحثوا على الإنترنت، اليوم المعلومات موجودة للكل، بلا ما نقعد نعمل إدمان على مواقع التواصل والدردشة، إشياء يلي هي ما إلا قيمة أو سباب أو شتيمة أو إشاعات أو صور أو شو بعرفني، عم بيشوفوا حالهم بأكلي بمطعم للأسف يعني. لا، يفوتوا ينبشوا على مواضيع تفيد، مواضيع توعوية بكل المجالات، الإنترنت فيه معلومات مفيدة، فالمفروض إنه الأهل يشتغلوا على حالهم شوي.
عندي سؤال حبيب مرقه، لأن وقتنا صار على الآخر، رح يكون كلمة ختامية إليك. ممكن أنواع من المخدرات تمنع السرطان؟ في حكي بين المدمنين أنه في أنواع من السرطانات ما بتعود، في أنواع من المخدرات بتأثر على السرطان، يعني بتأثر، يعني تقضي عليه.
مش مفهوم كتير القصة يعني. هلأ هني بيعملوها مثل مبرر لقلهم إذا بدك إنه بس الحقيقة يعني حسب مراكز والدراسات الماريوانا يلي هي بيشيلوا منها المواد المهلوسة والمواد المضرة للجسم واللي تم تشريعها ببعض الدول الغربية هي تعمل على تهدئة الأعصاب، تشتغل على تهدئة الأعصاب. وآخر الدراسات بتشير أنه صحيح أنه السرطان جزء منه هو وراثي، وجزء منه هو يمكن مواد غذائية عم نستخدمها، وجزء منه له علاقة بالتعصيب وبحياة التوتر والضغوطات، فبالتالي بتضاعف جهاز المناعة، لأنه جهاز العصبي وجهاز المناعة والذاكرة هني واحد متصلين ببعضهم، بس ينضرب واحد بيضرب الثاني. فبالتالي ضعف المناعة نتيجة الضغوطات بتساهم بأنه يبين السرطان بمكان ما. هو علاج؟ لا، هو منه علاج، هو يمكن مساهم إذا كان في مراقبة طبية له ومتابعة، مساهم بتهدئة الأعصاب. نرجع نحكي بمجتمعات الغربية يلي مراكز أبحاث بتشتغل على، وهذا الشيء عم نطمح يعني، عم بيطمحوا له بلبنان يعني.
بروفيسور،
فلا أكيد هيدا يعني مفهوم غلط.
نعم. مع الختام، نحن عم نسمع الكلمة الختامية منك مع الأرقام، أرقام لأنه حبيت أخذ منك ولو فكرة عن الأرقام، والكلمة الختامية لك إذا بتسمحي. تفضلي.
الكلمة الختامية بدي أقول أنه بالرغم من الأرقام يلي هي بتشير إلى تزايد نوعا ما مادة المخدرات بلبنان مثل معظم دول العالم، أنه مثل حكينا قبل شوي يعني عنا حوالي 12,000 محضر عدلي و15,000 أكثر 15,000 موقوف. تم ضبط بلبنان مثلا أطنان ومئات الكيلو وعشرات اللي أقول كيلوغرامات اللي هي العلاقة بالمواد المخدرة واللي بدها تتصدر للبنان. فمثلا بين 2017 و2020 تم ضبط 44 طن من الحشيش، الكوكايين 432 كيلوغرام تقريبا، هيروين حوالي 23 كيلوغرام، ماريوانا 69 كيلوغرام تقريبا، سلفيا 65.4 كيلوغرام، كيتاغون أكثر من 104 مليون حبة. كل هيدا اللي بدي أقوله بإمكانيات بسيطة عم بيشتغلوا فيها الجهات
بس سؤال
والأجهزة الأمنية.
سؤال أخير بروفيسور، في عندك قدامك رقم عن المدمنين في العالم؟ رقم
في عنا حوالي حسب ما بذكر يعني، هون بيميزوا على فكرة المدمنين بالعالم بين مدمن مخدرات ومدمن رقمي أو
أكيد بس
إلكتروني. مثل المخدرات أو الألعاب الإلكترونية عندها 350 مليون إنسان. في عنا حوالي 250 مليون يتعاطون ويدمنون على المخدرات بالعالم. وبس هو النسبة مثل ما حكينا حوالي 4% حسب تقرير الـ UNO.
4% من سكان العالم؟
4 بالعالم. تقريبا 4% من الأشخاص الموجودين بالعالم هن مدمنين على المخدرات.
رقم كبير
كتير. موضوع لك لو واحد موجود ضمن إطار جماعة فيها 2000 شخص موجود واحد مدمن المخدرات، هو يشكل خطر على 2000 وقوة عليهم بعد شوي يعني. كل واحد صار معرض حقيقي للخطر. رغم الإمكانيات الضئيلة الموجودة عم بيصير في ضبط كتير مخدرات عم تتصدر من لبنان، وهي الأهم. الكلمة اللي بدي أقولها أنه لبنان هو بلد ثقافي وحضارة، مش بلد الكتاغون ولا بلد المخدرات. مثل ما عم بيتم تصنيفنا بهالأيام هايدي. فبالتالي نحن سوا إيد بإيد إن شاء الله بدنا نشتغل على مكافحة المخدرات بلبنان، وبفتكر أنه الدولة اللبنانية عم تشتغل أكثر حتى تقدر تخلص هال يعني الناس من هالآفة والمخاطر والإتجار والترويج والتصنيف وهالعالم القاتم والمظلم.
شكرا لك بروفيسور وديعة أميوني، يعطيك العافية. و شو بدنا نقول يعني، ما بعرف أي مصيبة بعد بدنا نحكي فيها، بس الدنيا لورا مش لقدام إذا هيك رح تكمل الأمور. من أخبارنا العلمية لهالأسبوع، دراسة بتحسم جدل فاعلية الأجسام المضادة ضد متغيرات كورونا. بدت الدراسة الأمريكية حديثة الشكوك بشأن ما إذا كانت علاجات الأجسام المضادة بتحتفظ بفعاليتها مع ظهور متغيرات فيروسية جديدة مثيرة للقلق. وأكدت الدراسة اللي أشرف عليها باحثين من كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية أنه الكثير من العلاجات المركبة من اثنين من الأجسام المضادة تعد فعالة ضد مجموعة واسعة من أنواع الفيروس. وأوضحت الدراسة أنه هالعلاجات المركبة بتمنع ظهور ما يعرف بمقاومة مسببات الأمراض للأدوية. واختبروا الباحثين الأجسام المضادة ضد مجموعة من متغيرات الفيروسات اللي بتحتوي على طفرات رئيسية من جينات البروتين اللي بيستخدمه فيروس كورونا المستجد لغزو الخلية. ويمكن وصف الأجسام المضادة بالمحاربين بجهاز المناعة، فعندما بيصيب فيروس كورونا الجسم فالأجسام المضادة تلتصق بالنتوءات الشوكية على سطح الفيروس وبتمنعه من دخول الخلية. وقالت الإدارة ببيان أنه سوتروفيماب هو علاج تجريبي بالأجسام المضادة أحادية النسيل، تم الترخيص باستخدامه لعلاج كوفيد 19 بحالات الإصابة الخفيفة لا المعتدلة عند البالغين والأطفال اللي بيبلغوا من العمر 12 سنة وما فوق، وكذلك المعرضين لخطر تفاقم إصابتهم لعدوى شديدة. وذكرت الشركة ببيان منفصل أنه العلاج رح يكون متاح للمرضى المناسبين بالولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة. وأضافت الشركة أنه عم بيخططوا أو مجموعة الباحثين عم بيخططوا للتقدم بطلب للحصول على الموافقة الكاملة للعلاج خلال النصف الثاني من سنة 2021. وأشارت جلاكسو سميث كلاين إلى أنه العقار أثبت أنه بقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة عند البالغين المعرضين لمخاطر عالية بنسبة 85%، وهالشي بعد تجربة شملت 868 مريض. أمريكا بتجيز الاستخدام الطارئ لعقار أكتمرا لعلاج كورونا. قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن أجازة الاستخدام الطارئ لعقار أكتمرا لعلاج مرضى كوفيد 19 البالغين والأطفال بالمستشفيات. وقالت جينيتك ببيان مستقل أنه ترخيص الاستخدام الطارئ بيستند على نتائج 4 دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة أيمت فعالية عقار أكتمرا لعلاج كوفيد 19 بأكثر من 5500 مريض بالمستشفيات. وقالت إدارة الغذاء والدواء أنه عقار أكتمرا غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد 19 خارج المستشفيات. وأضافت إدارة الغذاء والدواء أنه التجارب السريرية أظهر أن العقار بقلل مخاطر الوفاة والوقت اللي بيستغرقوا المرضى بالمستشفيات للتعافي. البحث عن حياة خارج الأرض دراسة مخيبة للآمال. توصل علماء فلك مؤخرا لمعرفة تعداد الكواكب القادرة على استضافة حياة خارج مجموعتنا الشمسية. ورغم تأكيد ورقة بحثية نشرت العام الماضي احتمال وجود 300 مليون كوكب بمجرتنا وممكن تكون صالحة للحياة، إلا أنه بحث جديد تم نشره بمجلة الجمعية الفلكية الملكية نفى هالشي. وطبقا للبحث الجديد فالعلماء وجدوا الحديث هلأ 4422 كوكب خارج المجموعة الشمسية، إلى أن القليل منها صالح للسكن، وذلك بناء على تقييم ظاهرة التمثيل الضوئي وهي استخدام النباتات لأشعة الشمس والماء وتاني أكسيد الكربون لإنتاج الأكسجين. وحسب ما ذكرت مجلة فوربس فتلسكوب جيمس ويب الفضائي المقرر إطلاقه بوقت لاحق من هالسنة رح يمكن العلماء من دراسة الغلاف الجوي للكواكب الأخرى، ورح يكشف الضوء القادم من الغلاف الجوي عن الغازات اللي بتحتويها. وبيعتقدوا الباحثين أنه بقياس كمية الإشعاع الشمسي اللي بتلاقيها كل كوكب خارجي بتبين احتمال تلقي الكوكب كابلر 442B ما يكفي من أشعة الشمس للحفاظ على محيط حيوي قابل لاستضافة حياة. ووفقا للبحث المنشور، فالكواكب اللي بتتمتع بحرارة شبيهة شوي لنصف حرارة شمسنا لا يمكنها الحفاظ على الغلاف الحيوي الشبيه بالأرض، لأن ما بتوفر طاقة كافية بنطاق الطول الموجي الصحيح. وأشار الباحثين إلى أنه 70% من النجوم بمجرة درب التباني اللي نحن فيها هي نجوم قزمة، يعني بيقولوا لها إتوال نان، حمراء قاتمة، أي ما بتعطي كواكبها ما يكفي من ضوء الشمس لعملية التمثيل الضوئي. وشدد الباحث على أن النجوم الأكثر سخونة وإشراقا من شمسنا يمكنها نظريا أن توفر المزيد من ظروف التمثيل الضوئي، ولكن هالنجوم بالتحديد منا موجودة لفترة كافية لتطور الحياة المعقدة. وبحسب البروفيسور جيوفاني كوفوني من جامعة نابولي، فنظرا لأنه هالأقزام الحمراء هي أكثر أنواع النجوم شيوعا بمجرتنا، فهالنتيجة بتشير إلى أن الظروف الشبيهة بالأرض على الكواكب الأخرى قد تكون أقل شيوعا من ما كنا كلنا مفكرين أنه ممكن يكون في حياة على غير كواكب. وأضاف كوفوني، تضع هالدراسة قيودا قوية على مساحة الحياة المعقدة، وللأسف يبدو أن المكان المناسب لاستضافة محيط حيوي غني بيشبه الأرض منه موجود لحديد هلا. لهون بتنتهي نشرتنا لهالأسبوع، وإعادة للعناوين. نشكر بحلقتنا اليوم البروفيسور وديعة أميوني حول موضوع المخدرات. دراسة بتحسم جدل فعالية الأجسام المضادة ضد متغيرات كورونا. أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار أكتمرا لعلاج كورونا. البحث عن حياة خارج الأرض، دراسة مخيبة للأمال. نشكر كل اللي تابعونا بالنشرة العلمية. شكر أولا للمخرج بيتر شاهين. بدي أرجع جدد تحيتنا لزميلي رانيا غصيبي، إن شاء الله بتكون معنا بالأسبوع اللي جاي، وإلى اللقاء.